الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض المباحث تتعلق بالاستطاعة، وهل الاستطاعة بالبدن؟ وقلنا أن الاستطاعة بالبدن لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون مستطيعا وماله، هذا يجب عليه. الثاني، وهذا يسقط عنه. الثالث، أيوه، إذا استطاع أن يذهب إلى الحج ببدنه، وهذا يصدق على أهل مكة فيجب عليه، وإذا لم يستطع ليس عليه شيء إلا أن يستطيع بماله. طيب، والرابع عاجز ببدنه، فهذا ينيب بشرط أن يكون المرض لا يرجى برؤه، كهرم أو مرض عضال، وإذا هو مرض طارئ فينتظر إلى أن يشفى. أحسنت. ثم أخذنا مسألة الحج، هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ قلنا المسألة فيها قولان، القول الأول أنها على الفور. ما هو دليلهم؟ دليل من قال أن الحج على الفور للمستطيع، ما هو دليله؟ أين صاحبك؟ مريض وإيش؟ تأخر. استدلوا بأربعة استدلالات، أربعة. الأول حديث جابر، إيش في حديث جابر؟ لا، استدلوا أول شيء بالأوامر التي جاءت، ولله على الناس حج البيت، يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا، وقالوا الأصل في الأمر أنه يفيد الفور، واستدلوا على أنه يفيد الفور بحديث إيش؟ بحديث إيش يا؟ إيش الدليل على أن الأمر يفيد الفورية؟ تمام. طيب، هذا في استدلال به على أنه واجب، يعني وجوب. تمام. أي نعم، هذا هو الدليل أن الأمر يفيد الفور، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر، وهذا يدل على أن الأصل في أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الفورية. تمام. طيب، هذا دليل، هذان دليلان. بقي نعم، واستبقوا الخيرات، سارعوا، فهذا من باب المسارعة. وأيضا ده ثلاثة الآن، هذاك إنما تبع، يعني هذاك تبع للأوامر أن الأصل فيها الفورية. هات يا إلا ذكرنا أن حديث ماذا؟ يا أيها الناس حجوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني من أدلة القائلين بالفورية أن الإنسان قد يمنع عن أداء هذه الفريضة لمانع من الموانع. طيب، ورد في هذا حديث، ورد في هذا حديث، من الحديث يعني لفظه يعني إن الله فرض عليكم الحج أو فحجوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، إن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فهذا أيضا من الأدلة. طيب هذا حديث، حديث نعم أيوة في صحيح الجامع، ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ولفظه لفظ هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا يعني بادروا، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، في صحيح الجامع. هذا أيضا من الأدلة. ومنهم من ذهب إلى أنه إلى التراخي واستدلوا قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة، فالصلاة لم تجب على الفور، فقد يصليها في أول الوقت أو في آخر الوقت، وهكذا قالوا في الحج، وهذا قياس مع الفارق. واستدلوا أيضا بفرض الحج أنه فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، لكن قلنا من قال بالفورية رد على هذا الاستدلال. بماذا رد عليه عندك يا أحمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة، مع أن الحج فرض في السنة التاسعة، فجعل أبا بكر يحج بالداس، فقالوا إذا لو كان على الفورية لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا.
تأخر لأنه كان الوضع حرب يعني،
نعم كان الوضع يعني توافد الوفود إليه وقرب فتح مكة، طيب فهو بحاجة إلى أن يرعى مصالح المسلمين واستقبال الوافدين. هذا وجه، وجه آخر، وجه آخر أن لا في وجه آخر، نعم 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 يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون حجه خالصا بالمسلمين، ما يحج فيه أحد من المشركين، ولذلك لما حج أبو بكر جعل أبا هريرة ينادي في الناس: لا يحج بالبيت مشرك ولا عريان. طيب فخشي عليه الصلاة والسلام أن يحج المشركون فيكون هناك شيء من عدم تعليم المسلمين أمور الحج، أو في شيء كذلك من اصطدام المشركين أو نحو ذلك. هذا ذكروها أيضا من العلل. ثم أخذنا حديث جابر شيء منه، وصلنا إلى قوله: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى، يعني لما خرج إلى ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وذو الحليفة هو أبعد ميقات عن مكة، أبعد ميقات عن مكة هو ذو الحليفة. فلما وصل ذو الحليفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. بالنسبة للصلاة عند الإحرام، بالنسبة للصلاة عند الإحرام عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وفي الميقات بالنسبة لذي الحليفة فهو سنة، لأن هذا الموضع وهذا المكان مكان مبارك، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا الوادي وهو ذي الحليفة وادي مبارك اللي فيه الآن المسجد, هذا هو الوادي المبارك ما يسمى بوادي العقيق. فإذا أحرمت منه سواء كان في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة فتصلي فيه, تمام. أما غيره من المواقيت فليس بسنة. إن جئت إليها مثل ميقات أهل نجد قرن المنازل أو ما يسمى اليوم بالسيل الكبير, تمام, هذا ليس من السنة أن تصلي في ركعتين, تمام. لكن إذا جئت إلى هذا المكان تريد تحرم ووافقت وقت صلاة كمثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة الضحى مثلا أو صلاة الوتر تريد توتر, لا بأس صلي فيه. لكن لو جيت في وقت كراهة أو جيت في وقت غير صلاة, جيت بعد العصر, جيت مثلا يعني بعد ما صليت الضحى, ليس من السنة أن تصلي ركعتين, واضح؟ لكن ذو الحليفة يعني تتحرى الصلاة فيه لأنه وادي مبارك. وجاء في الحديث كما سمعت أن الآتي هذا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلي في هذا الوادي المبارك, صلي في هذا الوادي المبارك. فلذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه في هذا الوادي. قال ثم ركب القصوى. القصوى هي اسم لناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا القصوى هي اسم لناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء, يعني ركب وهو عند المسجد, والبيداء هو المكان المرتفع من جهة المدينة, مكان مرتفع تجد لأن ذو الحليفة عبارة عن وادي, وادي العقيق, تلاحظ من حواليه ارتفاع, صح؟ من ذهب إلى ذي الحليفة, قد ذهبت يا أخانا, أيوة, فتجد أن المسجد في وادي تحت, تمام, وحوالي المسجد يعني ارتفاعات, هذا يسمى البيداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب القصوى بعدما صلى و يعني صعد إلى المكان المرتفع ولم يهل بعد, يعني ما أهل عاد بماذا؟ بالحج. فلما استوت به ناقته على البيداء, يعني استوت به معنى خلاص بقي في البيداء مستويا, أهل بالتوحيد, يعني أهل بالتلبية, وسماها جابر هنا, هذا حديث جابر, سماها جابر التوحيد لأنها كلها توحيد, كلها توحيد هذه التلبية, بمعنى أنه دخل في النسك. وفي رواية جاءت أنه قال لبيك اللهم عمرة وحجة, لبيك اللهم عمرة وحجة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا, والمناسك الحج ثلاثة, القران والإفراد والتمتع, والتمتع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنسك وحج بالقران. وما الفرق؟ سيأتي معنا هذا, لكن حتى نفهم هذا, إيش الفرق بين الإفراد والقران والتمتع؟ هذه كلها أنساك. الصحيح أنه يجوز للحاج أن يحج بأحدها, طيب ايش الفرق بينها؟ الفرق بينها اولا بالنسبه للافراد، الافراد اذا جئت الى الميقات تقول لبيك اللهم حجا، ويكون طبعا في اشهر الحج. طيب ثم تذهب الى الكعبه تطوف. طيب وبالنسبه للسعي ليس واجب عليك ان تسعى، ان اردت ان تسعى مع الطواف عند القدوم، وان اردت ان تؤخره الى بعد رمي العقبه في اليوم العاشر، وما يسمى بطواف الافاضه، تمام، او سعي الافاضه. فاذا الافراد انك تقول لبيك اللهم حجا ثم تذهب تطوف وتبقى على احرامك، تبقى على احرامك. طيب الى ان ياتي الحج تذهب الى الحج وانت محرم، وليس عليك نسك، يعني ما عليك ذبح، ما في ذبيحه، واضح؟ هذا يسمى ايش؟ الافراد. واما بالنسبه للقران هو نفس فعل الافراد، ويختلف معه في امرين اثنين. الامر الاول انك تقول لبيك اللهم حجا وعمره، طيب ثم تفعل مثل ما يفعل ماذا؟ المفرد، تطوف. وبالنسبه للسعي ان سعيت او اول ما طفت يغنيك هذا عن سعي الحج، وان لم تسعى تسعى مع الحج. واذا ايش الفرق بين الافراد والقران؟ الفرق بين الافراد والقران ان القران فيه هدي، القران فيه ماذا؟ هدي، فيه ذبيحه، واضح؟ والافراد ليس فيه ذبيحه، هذا هو القران، واضح؟ واما التمتع فهو ان تهل بعمره، تقول لبيك اللهم عمره، ولا باس ان تقول متمتعا بها الى الحج، وان لم تقل ليس عليك حرج، تمام. ثم طبعا هذا في اشهر الحج، شوال، ذي القعده، او اول ذي الحجه،
بس تقول لبيك اللهم عمره،
عمره بس، هذا يعني لا باس تقول، لكن ليس شرطا، نعم ليس شرطا. فتذهب وتأتي بعمرة، تطوف بالبيت، تمام، تسعى بين الصفا والمروة وتقصر، ثم تحل، تكون حلالا، تفرج ثيابك وتغسل، تلبس ثياب العادية إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه، في الفندق، في الشارع، في أي مكان، لبيك اللهم حجا وتأتي بالحج، هذا يسمى التمتع. طيب واختلف العلماء أي هذه الأنساك أفضل، والصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة، أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة، لكن لما ساق الهدي، من ساق الهدي يمنعه هذا الأمر من أن يحل، لأنه قد ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني بعد أن ينتهي من الحج، واضح هذا الآن؟ فالتمتع هو الأفضل، بل بعض أهل العلم أوجبه، بعض أهل العلم أوجب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بأن يغيروا من الإفراد إلى التمتع، وسيأتي معنا شيء من ذلك، سيأتي معنا شيء من ذلك، واضح؟ إذن عرفنا الآن الأنساك الثلاثة، إفراد والقران والتمتع، عرفنا الفرق بينها. والصحيح أنها كلها جائزة، لكن الخلاف في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية. فالإفراد مثلا قد يحتاج إليه إنسان تأخر على موعد العمرة، يعني في اليوم التاسع وصل إلى مكة، فلربما يشق عليه أن يذهب ويأتي بعمرة، الوقت يذهب عليه وهو يذهب مباشرة إلى أين؟ وهو يذهب مباشرة يطوف بالبيت ويذهب مباشرة إلى عرفة يؤدي الحج، واضح. وقد يحتاج إليه كذلك من لم يستطع على الهدي وعلى الصيام، لأن القار المتمتع إذا لم يستطع على الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فقد بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع أصوم وما أستطيع أيضا ماذا أهدي، ما عندي مال، فهو يترخص برخصة القران الإفراد، فيأتي بالحج مفردا، خصوصا إذا ليست عليه مشقة في الإبقاء على الإحرام، كان يكون ذهب إلى الحج قرب الحج، لو راح مثلا في اليوم السادس أو الخامس خلاص سيذهب يأتي بطواف، بقي يوم يومان سيذهب إلى الحج، ما عليه مشقة، وهو يحج مفردا، هذا أيضا يجوز على قول الجمهور. أما من أوجب التمتع فلا يرى الإفراد الآن خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من كان مفردا أن يجعلها أن يكون متمتعا ممن لم يسق الهدي، ممن لم يسق الهدي. الآن ميزنا بين الإفراد والقران والتمتع، والأفضل قلنا التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت أو لما سقت الهدي وجعلتها عمرة، يعني عمرة تمتع، عمرة تمتع. فإذا قوله هنا جابر هل بالتوحيد، أي بعدما قال لبيك اللهم حجا وعمرة لبى، يلبي، هذا أيضا من سنن الإحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا يسمى بالتوحيد. قال العلماء: هذه التلبية فيها جميع أنواع التوحيد، بل فيها معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله في قوله لبيك اللهم لبيك، قالوا هذا بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله، لا شريك لك بمعنى لا إله، وإلا الله بمعنى ولبيك اللهم بمعنى إلا الله، إذن هي معنى لا إله إلا الله. وقالوا أيضا فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك هو من أفعال الله عز وجل، فهو من توحيد ماذا؟ الربوبية، من توحيد الربوبية. كذلك في قوله اللهم، هذا دعاء باسمه الأعظم، ففيه توحيد، توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. فإذا هذه التلبية جمعت جميع أنواع التوحيد الثلاثة، ولذلك سماها جابر ماذا؟ سماها بالتوحيد، أهل بالتوحيد، يعني بهذه الكلمات، بهذه الكلمات. وما معنى لبيك اللهم لبيك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: معنى التلبية هي إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الله تعالى لخلقه، إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. يعني لما تقول لبيك كأنك تقول يا رب أنت دعوتني إلى حج بيتك فأنا أجبت، ها هو أنا أجبت وجئت تلبية لدعوتك يا رب، في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهذا جاء من أجل ماذا؟ من أجل تلبية نداء الله سبحانه وتعالى. والملبي معناه هو المستسلم المنقاد لغيره. يقول لك فلان لب النداء. إيش معنى لب النداء؟ يعني استسلم وانقاد لغيره لما دعاه. فيكون معنى هذه التلبية أنا مجيب يا رب لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطيع لأمرك، مرة بعد مرة. يعني ليست الطاعة وليست التلبية مرة واحدة، بل كرات ومرات. ولذلك ما معنى لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. هذا معنى لبيك اللهم لبيك. ثم قال جابر رضي الله عنه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني في أول الأمر لبى الصحابة بالحج، ولذلك جاء في بعض الروايات: وما كنا نعرف العمرة. ما كان يعرفون العمرة، فالصحابة غالبهم لبى بالحج، لبيك اللهم حج، ما يعرفون العمرة. ومنهم من ساق الهدي، منهم من أتى بهدي معه، ومنهم من لم يسق الهدي، جاء بدون هدي. فهذا في أول الأمر، أهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني بالحج، أهلوا بالحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم بشيء، لأن كأنه لم يوحى إليه في ذلك بشيء، لم يرد عليهم بشيء. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، معنى لزم أي استمر النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية. وهذه هي السنة، إذا دخل الحاج أو المعتمر في النسك في العمرة يستمر في التلبية، يستمر في التلبية ولا يقطعها إلا لعارض، إلا لعارض من نوم أو من أكل أو تعب أو شرب أو نحو ذلك، وإلا يستمر فيها، خصوصا إذا تجدد طلوع أو نزول أو نحو ذلك. ومتى تنقطع التلبية؟ بالنسبة للمعتمر تنقطع عند بداية طوافه، إذا جاء عند البيت وأراد أن يبدأ بالطواف تنقطع التلبية، تنقطع ماذا؟ التلبية. طيب، عند طوافه. ثم قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يعني ما نهوا إلا الحج، ما يعرفون العمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمهم في هذا الموضع. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. وفي رواية أنه صبح رابعة مضت من ذي الحجة. ومتى مشى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ متى مشى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ لأربع أو خمس بقينا من ذي القعدة، يعني في 25 أو في 26 ذي القعدة تحرك من أين؟ من المدينة. ومتى وصل البيت الحرام؟ في الرابع من ذي الحجة. كم مكث في الطريق؟ قرابة 8 أيام أو 9 أيام في الطريق. انظر إلى هذا العناء. طيب، وأسماء بنت عميس ما بها؟ نفست في أول هذه الأيام، في 26 من ذي القعدة، ومعها ولدها وهي مع الحجاج تمشي على الرواحل. الآن الحمد لله ساعات أو يوم أو يومين وتصل إلى البيت الحرام. قال: استلم الركن. هذا الآن شرع في بداية العمرة، فأول ما يأتي المعتمر إلى البيت، إن أتى وأراد مباشرة أداء العمرة فالطواف تحية المسجد. واضح؟ مثلا جئت أنت إلى المسجد، أول ما جئت إلى المسجد تريد أن تؤدي العمرة، خلاص ما يلزمك أن تصلي ركعتين، تذهب تطوف لأنك ستصلي ركعتين بعد الطواف وهو خلف المقام، سيأتي معنا. طيب، فالطواف يغني عن تحية المسجد، واضح؟ وأما إذا جئت إلى المسجد وأخرت العمرة فيلزمك هنا صلاة ركعتين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. واضح؟ فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما جلس في المسجد، جاء مباشرة واستلم إيش؟ الركن. هذا لمن يستطيع، لم يكن هناك زحام، أول ما يأتي يأتي إلى الحجر الأسود، الركن المراد به موضع الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود، فيأتي يستلمه إن استطاع ويقبله، فإن لم يستطع جاء في رواية أن في طواف آخر النبي صلى الله عليه وسلم معه محجن يعني عود، فأشار به، وفي لفظ أنه استلمه بيده وقبل يده. فهذه ثلاث كيفيات إن استطعتها فافعلها، وهي الاستلام أولا، ثانيا إذا لم تستطع أن تمس بيدك مثلا أو بعود، طيب، ثم تقبل العود، ثم تقبل العود. إذا ما استطعت شيء من ذلك يكفي ماذا؟ الإشارة، تشير إلى الركن هذا إشارة. وفي أول هذا الطواف جاء في بعض الروايات أنه سمى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول بسم الله ثم يقول الله أكبر، هذا في أول الطواف. طيب، وعند الاستلام في بقية الطوافات جاء عن ابن عمر أنه يقول بسم الله والله أكبر، هذا عند الاستلام، لأن استلام الركن الحجر الأسود في كل طواف، في كل طواف السنة أن تستلم ماذا؟ الحجر الأسود، مش في الطواف الأول فقط، في كل طواف إن استطعت، تمام. فإذا قبلت أو استلمت الحجر تقول بسم الله والله أكبر في كل طواف، لكن إذا أشرت فقط لا داعي لذكر البسملة، فمن الخطأ ما يقوله الناس بسم الله والله أكبر في كل طواف، إنما يكون البسملة في الأول لأن ابتداء الشيء، ابتداء الطواف، فتكون البسملة عند الإشارة في الطواف الأول فقط، أما في الثاني والثالث والرابع إذا تريد تشير فقط دون استلام فيكفي التكبير، في كل مرة تقول مع الإشارة الله أكبر، وتجعل البيت عن يسارك، تمام، وتطوف حول البيت وتحذر من أن تدخل إلى الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل، فإنه من الكعبة، فلا يكون طائفا من يعني دخل فيه. طيب، فطاف سبعا، طاف سبعة يبتدي من الركن وينتهي إليه، هذا من الركن إلى الركن يعد واحدا، يعد واحدا. قال نعم، أي الحجر الأسود، لا الحجر الأسود، أما الركن اليماني يستلم فقط، إذا استطعت تستلمه بيدك دون تقبيل ولا شيء، استلام فقط يستلم، التقبيل فقط في الركن اليماني، في الحجر الأسود، نعم سيأتي معنا هذا. طيب، قال فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، هذه من السنن، والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة في المشي، يعني الخطى تكون قريبة وتكون سريعة، يعني هكذا مثلا، هذا يسمى رمل، هكذا يعني تقرب الخطى وتسعى تشد في المشي، يعني ليس هذا، هذا ليس ما يسمى هذا رمل، هذا يسمى سعي أو خب أو جري، لكن الرمل هكذا، يعني تسرع وتتقارب الخطى. طيب هذا يسمى ماذا؟ يسمى رمل. نعم. لا احيانا تحصل مجال يعني خصوصا بعيد من الحجر في الركنين الشاميين تحصل وسع احيانا نفعل هذا احيانا. نعم قد تحصل وسع. واما هذا الرمل طبعا في الثلاثة الاولى. طيب في الثلاثة الاولى ها؟ لا النساء ليس عليهن رمل ولا سعي بين يعني في بطن بين الصفا والمروة ليس عليهن ذلك. وأما الأربعة الأخرى تمشي مشي عادي. نعم. وماذا تقول في الطواف؟ أي شيء، ذكر، دعاء، قراءة قرآن، ليس هناك ذكر خاص إلا بين الحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
كيف تستلم الركن؟
ها؟ كيف؟
تستلم الركن مع استلام الركن اليماني.
وين الركن اليماني؟ حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، الركن المراد به الحجر الأسود. أما الركن اليماني جاء في حديث آخر أنه كذلك يستلم فقط إذا استطعت تستلمه بيدك فقط، لكن لا تقبل ولا كذلك تضم ولا شيء. نعم إن استطعت تستلمه تستلمه، لكن لو ما استطعت تمشي خلاص لا تشير ولا شيء. يعني بعض الجهلة إذا جاء عند ركن اليماني تحصل نفس الحجر الأسود يشير، وبعضهم يقبل الركن اليماني، هذا من البدع. لا الذي جاء فقط الاستلام بخلاف الحجر الأسود، جاء الاستلام وجاء التقبيل. فهمت هذا الآن؟ وهناك سنة أيضا في الطواف وهو الاضطباع. الاضطباع يعني الرداء حق الإحرام هذا تجعل طرفيه على اليمين على اليسار عفوا تمام الطرف طرفين على اليسار، هذا تجعله على اليسار الطرف وتجعل اليمين مكشوف، هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى اطباع. يسمى ايش هذا؟ اطباع. تمام. هذا ايضا من السنة. وذكروا ذكر في بعض الاحاديث الحكمة من الرمل ومن الاطباع، وهو اظهار قوة المسلمين، لان بعض المشركين لا يزال ينظر الى المسلمين في مكة. طيب فكان في هذا في غزوة في عمرة القضاء، في عمرة القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا حتى، لأن الكفار قالوا إن المهاجرين أو إن المسلمين أوهنتهم حمى يثرب، يعني صاروا ضعفاء. طيب فحتى يظهر النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذه المقولة وأن المسلمين لا يزالون أقوياء، أمرهم بإظهار القوة، إظهار القوة، إظهار العضلات كما يقال والمشي. ها فكانت هذه سنة دائمة. نعم هذا هو الحكمة، يعني هذه هي الحكمة. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني بعد ما انتهى السابع ذهب إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم معروف يعني بين الركن الحجر الأسود وبين أحد الأركان الشاميين، يعني بالقرب من باب الكعبة، في جهة باب الكعبة الذي عليه هذا البناء هذه الذهبي. تمام. هذا هو الآن الحجر. فذهب خلف المقام، هذا هو المقام، ذهب خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أيضا تقرأ الآية، تقرأ إذا انتهيت من الطواف تذهب عند المقام وتقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني مثلا السارية هذاك البيت تمام السارية، وهذا المقام ها هو صلى هنا خلف المقام، جعل المقام بينه وبين البيت. الآن مع الزحام ما تستطيع تصلي خلف الله، فلا يكلف الله نفسا، تصلي في أي مكان ولو في المسجد، وتتحرى أن يكون خلف المقام، الجهة التي خلف المقام تتحرى أن يكون فيها. إن وجدت مكان في الساحة أو مكان في يعني في المسجد مقابل صلي، إذا ما وجدت في أي مكان من المسجد هي سنة، صلي المهم ركعتين. واضح؟ نعم. فصلى ركعتين، وفي رواية أنه قال فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر، يعني في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، يعني ركعتان خفيفتان، ركعتان خفيفتان. وهذا سبحان الله من الحكمة. الآن ربما لو طولت في الصلاة هذه ما تستطيع، زحمة، لكن تخففها تقرأ هاتين السورتين وتنتهي من الصلاة. قال ثم رجع إلى الركن واستلمه، هذا قالوا خاص بعمرة الحج، عمرة التمتع، أنك بعد ما تنتهي من الصلاة ركعتين تذهب وتستلم الركن اليماني، الحجر الأسود، تستلم الحجر الأسود. لكن الآن هذا متعذر، ولا يسن الإشارة أو مثل الطواف، لا، إن استطعت أن تستلمه وإلا تنصرف، وإلا تنصرف. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، طبعا في هناك مدخل لأن الصفا يقابل جهة المقام، خلاص لما تخرج من المقام يعني من بعد صلي ركعتين مباشرة يأتيك الصفا فوق المقام. طيب فخرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا يعني قرب منها قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقرأ هذه الآية ها كاملة، نعم، إن الصفا فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، تقرأها كاملة. ثم طيب فرقى عليه يعني صعد، وهذا هو السنة أنك تصعد على حدود الصفا المكان المرتفع حتى رأى البيت، وهذا تستطيعه في الصفا. إلى الآن إذا صعدت إلى الصفا تستطيع أن ترى الكعبة أمامك، تستطيع أن ترى الكعبة أمامك، تتحرى مكان الكعبة لأنه موطن دعاء، يكون الدعاء في استقبال القبلة، وقبلة من في الحرم الكعبة، عين الكعبة، عين الكعبة. فهنا قال رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، استقبل الكعبة. طيب الوقت مضى، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله. عند قدومك لما ترى الصفا تقرأ هذا قبل ما تصعد عليه،
البوابة
أيوة، لما تراها لما ترى الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، تأتي بها كاملة ها طواف ايش الكعبة، ما في إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا الخاص. لكن قال العلماء تذكر الله، لأن في حديث عام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، فأنت تذكر الله لا تجلس ساكت، تقرأ قرآن، تسبح، تشكر الله، تحمد الله، تستغفر الله، يعني تذكر الله عز وجل. نعم.